بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب الإمام أبي حامد محمد بن حنبل الغزالي رحمه الله تعالى، وأدام النفع بها بكم وبه العلماء والصالحين في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب في الدين. الحمد لله الذي خلقنا فأكمل خلقنا وأدبنا فأحسن أدبنا وشرفنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأحسن تشريفنا. ثم أقول وبالله التوفيق، إن أكمل الأخلاق وأعلاها وأحسن الأفعال وأبهاها هو الأدب في الدين، وما يقتدي به المؤمن من فعل رب العالمين وأخلاق النبيين والمرسلين. وقد أدبنا الله تعالى في القرآن بما أرانا فيه من البيان، وأدبنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في السنة بما أوجب علينا فله المنة، وكذلك بالصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الأدب من المؤمنين بما أوجب علينا من الاقتداء بهم. وذلك جليل خطره كثير عدده، نذكر بعضه لئلا يطول شرحه فيعسر فهمه. الآداب بين يدي الله تعالى.
الحمد لله مكرمنا بواسع الإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال واسع النوال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيدي أهل الصدق مع الحق تبارك وتعالى، الجامع لما وهب الله للمخلوقين من صفة الكمال. اللهم أدم صلواتك على المصطفى المجتبى سيدنا محمد خاتم الأنبياء والإرسال، حميد الخصال سديد الأقوال حسن الأفعال، وعلى آله خير آل، وعلى أصحابه الهداة الدالين عليك، وعلى ما بعثت به نبيك صلى الله عليه وسلم أحسن الدلالة، وعلى من تبعهم بإحسان في كل فعل ومقالة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم. وقد أكرمنا الله وإياكم بإدراك رمضان الذي مضى ورحل عنا، جعله الله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا، وأعادنا إلى أمثاله في عافية وصلاح لأحوالنا والمسلمين آمين. وجينا إلى اليوم الثاني من أيام شهر شوال لنواصل خلال هذه الستة الأيام التي يباشر من يباشر من المؤمنين فيها صوم ست من شوال، نعود ونغنم هذا الوقت في الستة الأيام لمواصلة الدرس في هذه الغدوة والصباح، ونأخذ كلام الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى فيما يتعلق في الأدب في الدين، وذلكم أن نتائج وثمرات الصوم للمقبولين والقيام للمقبولين وما في رمضان من العطايا، أول ما تستجلى وتستوضح وتنظر وترى وتجلى في الآداب، ينظر شان الصيام، ينظر شان القيام، ينظر شان نفحات رمضان كلها في أدب المؤمن بعد خروجه من رمضان، ما الذي طرأ له، ما الذي حصل له، ما الذي تقوم، ما الذي اعتدل، ما الذي حسن، ما الذي ارتفع واعتلى، من شؤون آدابه المجروءة في أقواله وأفعاله في مختلف أحواله. وذلكم أن شؤون هذا الأدب لعظمته ومنزلته وتأثيره على الإنسان في حياته الدنيا وما بعدها، تولى الله التأديب لنبيه بنفسه وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي، وبذلك كان على درجة من الكمال الإنساني والكمال الخلقي لم يبلغها غيره صلى الله عليه وسلم. فعلم بذلك أن للآداب شان عظيم. بقي من إدراك هذه الحقيقة عند مختلف الطوائف من بني آدم أنهم إما أن تبقى عندهم بقايا راجعة إلى أصل الدين والخطاب الإلهي من قبل الأنبياء السابقين وما ورثوه وما أكدته الفطرة في الناس، فلهم في ذلك أنواع من الآداب، وإن كان طغيان المادة وطغيان النفس يحاول أن يكسر في أسس هذه الآداب وأن يغير منها ويتطاول عليها، وإلا أيضا فمضطرون هم على أي اتجاه كان، وإن جاءوا إلى أسس عظمى فيما يتعلق بالأدب في خلق الإنسان أو معاملته أو علاقته مع الغير مثلا، لكن مع ذلك كله وانكسروا هذا وتنكروا له وجحدوا وخرجوا عن الفطرة حتى فيه، فلهم اضطرار بعد ذلك في مخاطباتهم وتمشية أمور حياتهم إلى وضع ضوابط وقوانين وأسس يتم التعامل عليها، وإلا حصل تمام الاختلال وكمال الاختلال. فبقي عندهم أيضا أنه لابد تراعي هنا كذا شيء يتعلق باللباسات، شيء يتعلق بأنواع الخطابات، شيء يتعلق حتى بهيئة الجلوس أو هيئة المشي موجود، سواء في مجال العسكر أو الجندية أو في مجال البروتوكولات حقهم الرسمية والتشريفية إلى غير ذلك مما يحصل في تراتيب بعض الأحزاب والهيئات. يبقى شيء متعارف عليه أنه لابد تلتزم بكذا، لابد تترك كذا، لابد تعمل كذا، ولكن هؤلاء المتنكرون للأسس العظمى للفطرة ولمصلحة الإنسان الكبرى مع اضطرارهم لذلك، فمثل من يهدم مصرا ويعمر قصرا وما هم إلا على خبال وضلال، ولكن مع ذلك كله فالإنسان مضطر إلى أن يتقيد بأمور ويلتزم بأمور وتكمر حتى مع الإباحيين ومع الملحدين، وما لابد عندهم بعض لابد من ضوابط في الجوانب. إذن هذا أمر يضطر إليه البشر، لكن إذا قامت الضوابط على أساس منقطع عن نور الله الذي خلقهم وعن منهجه الذي ارتضى لهم فلابد أن يتخبطوا، ومهما أسسوا من تلك الآداب وتلك النظم فلن يفي بحق صلاح الإنسان ومعيشته فضلا عن صلاح آخرته. والمؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله يكتسبون آدابهم وتقوم على ذلك أعرافهم وعاداتهم من آثار أنوار الخطاب الإلهي للعباد، وبذلك تجد اشتراك طوائف المسلمين والمنتسبون إلى هذا الدين أو الاشتراك المنتسبين إلى هذا الدين في مختلف البلدان في أنواع من القيم والآداب يتعرفون عليها، يختلفون في قوتها وضعفها وفي الانتباه من جانب دون جانب إلى غير ذلك مما هو حاصل، ولكن كل متحقق بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان لابد أن يبلغ رتبة عليا في حفظ الآداب من الجوانب كلها في ذاته ونفسه ومع أهله ومع ولده مع الحيوان مع النبات مع الجماد مع المسافر مع المقيم مع القاعد مع القائم مع الضعيف مع القوي مع الرئيس مع المرؤوس في شؤونه كلها، فيكون في ذلك نموذجا للإنسان، الإنسان الذي أخذ لطائف الإنسانية خصائص الإنسانية، أنوار الإنسانية، شرف الإنسانية، مكانة الإنسانية، وهكذا يكون الإنسان إنسانا. فنجي إلى رأس الإنسانية وخلاصة الجوهر الإنساني، فنجده أحسن الناس خلقا وخلقا. نجده أرفع الناس وأوسعهم أدبا مع الله ومع الكائنات كلها، صلوات ربي وسلامه عليه، بل هو المقياس والمرجع إليه. أوتي الكمال في مكارم الأخلاق وحميد الشمائل صلى الله عليه وسلم، حتى قال الرحمن عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم يوم يسطر، ما أنت بنعمت بك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب صلوات ربي وسلامه عليه. إذا كان الأمر كذلك، فما كان تحافظ عليه الأسر المسلمة والمجتمعات المسلمة، نادى بالطعام والشراب واللباس والخطاب وكيفية مصافحة الذي في السن والذي هو أكبر والذي هو أصغر، وكيفية الجلوس عنده وكيفية المشي معه، ما كان يحافظون عليه أيضا في اللباسات، ما كان أسسها وأصولها نور الوحي المنزل من السماء، وتأثيرها قوي في باطن الإنسان وفي وعيه عن الرحمن وفي فقهه للشرع وفي تقويم نفسه وتزكيته الآداب. وقد ضاعت عند كثير من المسلمين، ولم يزل يحتفظ بها بعض الأسر بعض المجتمعات هنا وهناك بحسب القسمة التي قسمها الله تعالى. وصاحب الرسالة يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، ولا يوضع في الميزان شيء أثقل، يعني ميزان الحسنات أثقل من حسن الخلق. حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان يوم، إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، في لفظ: درجة القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. وإن لم يكن كثير الصوم ولا كثير القائم، يبلغ درجة القائمين والصائمين بحسن خلقه، سبب حسن الخلق. فلذلك نرى أن إهمال هذه الآداب وإضاعتها وعدم التذاكر فيها باب كبير من تغليب الشيطان وحزبه وجنده، أو فتح مداخل له للعب على المؤمنين والمسلمين. فلذا وجب أن ندرك سر هذه الآداب وعظمتها ومكانتها، حتى نتحصن بحصنها من كثير من مداخل عدو الله وجنده أجمعين. وقد رأينا الذي ناله حظ في صغره بأن جالس أرباب الآداب وأسر صالحة، أنه ربما تعرض عند هيجان الاغترار بالمدارك وبالعقل وبالفكر وبالأفكار المختلفة، أنه يبقى عليه أثر من الآداب التي كان تأدب بها، تدركه في كثير من المواقف، فيحفظ أن ينجرف أو أن يسقط سقطة ما يقوم منها، ثم قد يمشي هنا وهنا ويرجع في النهاية إلى الطريق القويم بأثر الخلق الذي كان تربى عليه بأيام صغره، لأنه صادف أن وجد أسرة أو بيئة صالحة تربى فيها ونظر فيها إلى وجوه أطهار وأبرار وأخيار، فسرت له سراية كانت له سبب حماية من الله تحميه ويعيده بسببها إلى طريقه القويم. فالآداب أساس عظيم ودعامة في إدراك حقائق الدين وفي القرب من رب العالمين. لهذا ألفت الكتب الكثيرة، والأدب في الدين لأني ما استفيد من الآداب من خطاب الرب للخلق. لما تعملوا هذا أعلى شيء. لهذا يقول سيدنا الإمام الغزالي الحمد لله: خلقنا فأكمل خلقنا وأدبنا بالقرآن بمحمد بسنته بهديه وهدي صحابته وأهل بيته وصالح أمته، فأحسن تأديبنا أحسن أدبنا، وكان أول من حسن أدبه المتلقون عن صاحب الوحي مباشرة. أو يمكن واحد يجي بعد كم قرون يكون أحسن أدب منهم، إن كان الآداب بسبب تكتسب بعظمة المؤدب فما أحد مؤدب مثل هذا. إن كان تأخذ التزكية بالمزكي ما في مزكي أكمل من محمد يزكيكم. ففي أي قرن يجوا لنا ناس يكونون أحسن أدب وأحسن خلق من هؤلاء الأكرمين الذين ربتهم يد النبوة مباشرة وأدبتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فهؤلاء حازوا المحل الأعلى والأسنى، ولذلك ما كان يفوق عليهم في الأدب أحد من التابعين وتابع التابعين. قد يزيدوا على بعض الصحابة في بعض المعلومات أو يزيد عليهم في بعض المظاهر للعبادات والأعمال، نعم، لكن في الأدب لا، ما يمكن، لأن المؤدب حقهم أكبر. المؤدب أنور وأطهر مؤتمن من قبل الرحمن على التأديب والتزكية صلى الله عليه وسلم. ولذا كان بعض الصحابة يحيلون في بعض مسائل العلم إلى بعض التابعين، يقولوا اسألوا فلان واسألوا فلان من التابعين. لكن إذا جاءت المسألة في حقائق الإيمان ودقائق الأدب ما يتكلم التابعون فيها ولا غيرهم، يرجعونها إلى الصحابة، هم أعلم وهم أدرى، لأنهم أخذوا من المنبع مباشرة. أما عموم العلم، عموم العلم فوصفه الإطلاق، يوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل، لكن حقائق الآداب حقائق الإيمان لا، ما يتأتى أن توجد في مفضول أحسن من فاضل. لا إله إلا الله. بذلك أحسن الحق وأدبنا وشرفنا بنبيه محمدين سيد المؤدبين والمزكين والمربين، فأحسن تشريفنا لأنه شرفنا بالأشرف وكرمنا بالأكرم فضلنا بالأفضل. فبذلك أحسن الحق تشريفنا إذ جعل نبينا أشرف خلقه. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله، يعني سمى الله، سماه داعين لطاعته محمد بأكرم الرسل، كنا أكرم الأمم. لما دعا الله داعين لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فأمته خير أمة، أصحابته خير أصحاب، آل خير آل، صلوات ربي وسلامه عليه. فالحمد لله شرفنا به. ثم أقول بلا توفيق إن أكمل الأخلاق وأعلاها وأحسن الأفعال وأبهاها هو الأدب في الدين. وقد كنا نعهد من أثر التربية المتوارثة من معدن النبوة إلى الجيل الذين أدركناه أن عوامهم كانوا حريصين على محاسن الآداب هذه ومهماتها في أنفسهم وأسرهم وهم من العوام، ولكن ما يسمحون بالتهاون فيها ولا في تركها أبدا. وبذلك كان عليهم سياج من النور ومن العناية من العزيز الغفور لحسن الأدب. وهكذا سمعتم بعض أهل التحقيق يقول إن الله تعالى بسرعة نقل السحرة من راغبين في الدنيا معظمين لفرعون الطاغي إلى مؤمنين أقوياء ينظرون إلى فرعون وملكه نظر الاستخفاف والاحتقار له، بأنهم قابلوا موسى بالأدب، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. لما دخلوا بالأدب انفتح لهم عطاء الرب، بعد قليل صاروا أقوياء مؤمنين أتقياء، بسرعة تحولت أفكارهم وأنظارهم. ها، وهكذا. ومن هنا نعلم لما قال عروة بن مسعود الثقفي: وفدت على كسرى في ملكه، على قيصر في ملكه، على النجاشي في ملكه، فلم أرى أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، في لفظ: وما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. أدركوا سر الأدب. لذا تابع الصديق، الصديق الأكبر عليه رضوان الله سيدنا أبو بكر، تابعه حسن الأدب حتى بعد وفاة النبي. جاء إلى المنبر ليخطب، جلس في الدرجة الثانية. أبو بكر كان رسول الله يجلس في الثالثة، قال أدب ما يطلع، يبقى في الثانية. ها، وطول السنتين وستة أشهر ما طلع ولا مرة فوق الثالث. أبو بكر الصديق إيش يشهد؟ كان إيش يحس؟ ها، وهو قد أدرك ثمرات الأداب أصلا. ها، من بداية العهد في مكة إلى طول السنين قضاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجنو ثمرة الآداب، فزاد أدبا فوق أدب، وزاد لأنه ذاق حلاوتها، ذاق ثمرتها ونتيجتها عليه الرضوان. وهكذا بعد نزول آية: لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، لم يكد يسمع في مجلس صوت أبي بكر ولا صوت عمر من شدة مخافتهما بالصوت في مجلسه، حتى إن أحدهما لا يسأله السؤال فلا يسمعه، فيقول ما قلت، أعيد علي، فيعيد السؤال وهو مستحي خجل، صوت منخفض لأنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم جاء الثناء، شوف الله، ثناء الله على أهل الآداب: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك المبالغون، أولئك الذين يقربون من الشرك، أولئك الذين جاوزوا الحد، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. الله 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 الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فيأتي من بعدهم من التابعين وتابع التابعين، إن فقدوا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم غضوا أصواتهم أمام الصحابة، غضوا أصواتهم أمام العلماء، غضوا أصواتهم عند تلاوة القرآن، عند قراءة الحديث الشريف النبوي، وجاءوا لأفكارهم وعقولهم فغضوا أصواتها عند رسول الله، بمجرد ما يسمعون قال فعل عمر ينتهي كل شيء، لا فكر ولا عقل ولا يقدم أشغال، خلاص استسلموا، ما رفعوا شيء فوق الرفيع، لا من أذواق ولا من أفكار ولا من علوم ولا من المرجع، هو غضوا أصواتهم، ما تسمع صوت لعلم ولا لعقل، ولا إذا جاء الأمر واضح من صاحب النبوة خلاص انتهوا. وهذا الذي أيده الحق في أدب الأمة، قل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمنون بمن؟ بأن يقول الحق تعالى ما تصع إيمانهم بي، ما يكمل، ما يقوى حتى يتأدبوا معك أنت، يحكموك أنت، ما هو لا يؤمنون بك، لا يؤمنون أصلا لا بي ولا بي ها إلا بالأدب معك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مقضية ويسلموا تسليما. اللي يسمون نفسهم عقلانيين وعلمانيين وغير ذلك من طوائف الناس الذين يشدون في أفكارهم ثم يبهرجون الأقوال، يريدون أن يسحبوا على الناس أسرار العبودية لهذا الإله ليستعبدوا لمن دون فيتدنون ويسقطون من حيث يظنون أنهم تحرروا وارتفعوا، ويقولون ينتزعوا وصف الأدب هذا تماما، كل واحد يقول الحرية والعقل، وأنت بعقلك وناقش واطلع منزل ولا تسلم لا لصغير ولا لكبير. الله الله الله، إيش المنطق هذا؟ هذا منطق أنا خير منه، خلقتني من نار وخذ من هذا بالضبط تمام. يترجمون أفعال الخبيث الخارج عن الأدب، لكن يسمونها ثقافة وتطور عقلانية. هذا متحرر إنسان، هذا قاعد عندي شياب مكبراس فين بيصدق؟ لا له ولا عليه. وانت عند من؟ انت عند الفسقة والساقطين، مكبر راسك يا خس عليك، هذاك افضل منك واشرف، هذاك خضع الرؤوس لنور القرآن ونور الوحي، وانت خضعت رؤوسك لمن؟ لأفكار ابليس وجنده. لا اله الا الله، الله يرزقنا حسن الأدب، عسى بحسن الأدب نرقى الى اعلى الرتب. فما فعل فينا رمضان من الأدب، كيف أدب عيوننا، كيف أدب ألسنتنا، كيف أدب قلوبنا، كيف أدب آذاننا، كيف أدب أعضاءنا، كيف أدب نياتنا، كيف أدب مقاصدنا. اللهم ارزقنا الثمرة الكبيرة من 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 ثمار الصوم ومن ثمار القيام ومن ثمار القبول في رمضان يا رب. يقول الأدب في الدين وما يقتدي به المؤمن من فعل رب العالمين وأخلاق نبي المرسلين. كيف هذا؟ تسمعون دائما والتخلق بأخلاق الله، إيش هذا معنى؟ جل الله عن المثل والشبيه والنظير معلوم، ولكن لله تبارك وتعالى أمثال ولله المثل الأعلى. ومثل نور، مثل نور كمشكاة فيها مصباح، مصباح فيه، يضرب المثال للأمور العظمى الربانية بأمور حسية في الواقع، من شأن لأن المثل لا يقتضي المشابهة في الذات ولا في ولا في ولا 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 في الحقيقة، وإنما في النتائج وآثار وثمار يقتضي. فإذا قلنا عن إنسان مثلا سخي جواد، إنه كالبحر، فيجي واحد يظن أن هذا معناه سائل عبارة عن أمواج تتدفق، هذا ما له دخل في الذات عقوله. البحر الذي يستفيد الناس منه فوائد كثيرة ويستخرجون منه الدرر والكنوز، هذا إنسان يستخرج منه الفوائد والأموال والعطايا، فماشي دخل في الهيا ولا في الصورة ولا في الشكل. يا هذا مثل، ما هو مثل، أنا ما قلت لك مثل المثل ومثل البحر. أولا أجي ثاني يقول شباد، يقول مثل القمر، يقول هذا عجيب مدور كذا قاعد فوق السطح، فوق السطح ولا فوق، يمشي في الأرض مع الناس. قال هذا مثل القمر، مثل ما يضرب مثل، مش الذات حقه مثل ذات القمر، هو رجع كوكب من الكواكب وإنسان بشر من الناس، لكن فيه بهاء وحسن ونور، وهذا الذي يعطيه القمر. فجاءت هنا ضرب المثل، إذا عرفت ذلك فما لمخلوق كمال إلا بأن يتخلق بأخلاق صاحب الكمال المطلق وهو الله، إلا أن الخلائق ما قدر أحد يجمع من مكارم الأخلاق هذه الربانية في ذات مخلوقة كما جمع في ذات عبد الله وصفوته وخيرته محمد. كيف هذا؟ يقول واحد بيقول لنا إنسان الله المتكبر نتخلق بأخلاقه، إيش معنى متكبر؟ إيش معنى متكبر؟ أنه ما بلغ رتبته أحد، ما ما يرجع درجته، ما يصل إلى شبهته، تمام؟ هل هذا فيك أنت؟ اسمع، أنت بإنسانيتك تاب ما خالف الإنسانية، ليش؟ أنت متكبر؟ التكبر المذموم، واحد يغمص الحق يحقر الناس، هذا خباث، هذا أمر دني بالنسبة للإنسان، ما هو هذا الكبر الموصوف به الحق جل جلاله؟ الكبر الموصوف به الحق جل جلاله رفعة، وكرمته، فهذا لك خير. أنت تتابع الدنايا ما يخالف الإنسانية، تتابع الدنايا التي تخالف السنة، تتابع الدنايا تخالف الإسلام، ترفع عنها أجهده. كان الكبر كان، لكن إذا أطلقنا لفظ الكبر عنينا بتجاوز الإنسان لحده، مش تخلق بأخلاق الله، تخلق بأخلاق الشيطان إبليس، أنا خير منه. ما هو هذا، ما هو خلق الله هذا جل جلاله وتعالى في علا. أن يقطع بما لا يعلم، أن يحتقر غيره، أن يبطر الحق، هذا هو أمور مذمومة، ليست من أخلاق الله ولا من أخلاق أنبياء، هذا خلق إبليس وصحبته. فهذا أطلق عليه لفظ الكبر في الناس، وهذا الكبر الذي ورد فيه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، لأنه بعيد عن الله تماما، تجاوز حده وتطاول على ما ليس له. لكن الحق تبارك وتعالى حاشا أن يكون كذلك، ولكن فبهذا ترى الصالح مترفع تماما عن دنيء القول، عن دنيء النظر، عن هذا ولا يرضى. أيش هذا؟ هذا العزة المطلوبة، هذا وهذا الخلق الإلهي، هذا الخلق النبوي. ولهذا قال، ولهذا ألفوا في أسماء الله الحسنى، بعدين ذكر حظ المؤمن من كل وصف. طيب مرحبا، ذكروا الرحيم المؤمن يرحمه الرحمن، طيب وكريم في رفض الله، إيش صلح؟ إيش خلق المؤمن؟ حظ المؤمن رفض الله، يتولع بربه ويستكين ويخضع، يتولى خلاص، يتولى بهذا الإله، لأن هذا معنى كونه إله، تعلق به، أنت اخضع له، افن فيه. ها؟ رب السماوات والأرض لا إله إلا هو، رب المشرق المغربية، يقول سبحانه وتعالى وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق لا إله إلا هو فاتخذه، هذا نصيبك من اسم الله، وكل اسم من أسماء الله لك نصيب منه، خلق المؤمن فيه. وهذا بعيد عن التشبيه، بعيد عن المثلية، ليس كمثله شيء، ولكنها الكمال كله بجميع المعاني لله وحده، ثم الكمال النسبي الذي يعطاه المخلوقون ينتهي إلى الأكابر من ملائكة، من صديقين، من أنبياء، ويكاد يذهل العقل مراتب الكمال، بس وكلها تحت دائرة كبرى للكمال الخلقي والكمال الإنساني في ذات المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي كمالات لا تتناهى، لكن مع ذلك كله هي كمال نسبي وبالنسبة للمخلوقين. أما الكمال المطلق بجميع المعاني من كل الوجوه لواحد أحد اسمه الله. وإيش الكمال؟ أول واحد واضح قدامك، بين العدم نقص، فمن من الخلق سلم من هذا؟ كان هذا ما حد يسلم منه، الأنبياء، الملائكة، العرش، الكرسي، الجنة، كانت عدم، ما في شيء، كان الله ولم يكن شيء. شفت كيف هذا الكمال المطلق للرحمن وحده جل جلاله. لكن بعد ذلك مراتب الكمال في عالم الخلق، نعم، كل واحد ما اقتضته حكمة الإله صاحب الكمال المطلق من خلقه، إذا تطابق مع هذا المقتضى للحكمة والمراد من الخلق، هذا كماله، هذا هو كماله، إنه إنسان وإنه حيوان وإنه نبات، حتى كمال الحيوانات، كمال الحيوانات يؤدي المهمة التي خلق من أجلها. فإذا وجدنا من بين الحيوانات وجدنا خيلا يحسن السباق والرمي، يدخل مداخل، يتعلم فيدخل مداخل الشجاعة في الحروب والإرهاب، هذا كمال، هذا خير كامل. ها؟ وإذا وجدنا تأخر عن مهماته التي هي مخلوق من هو مخلوق من أجلها بحكمة الإله الذي خلق، فهو النقص فيه، ترجع النقايص إلى كل الكائنات تخلفهم وتأخرهم عن الحكمة التي خلقوا من أجلها والمقصد الذي خلقهم الخالق الكامل من أجله. هاتي تاتي النقايص من هذا الباب لهم، وكل كمالهم أن لا يفقدهم الحق حيث أمرهم ولا يجدهم حيث نهاهم. هذا كمال المكلفين، كمال المكلفين. بعد كل شيء حتى الجماد المقصود من الحديد المقصود كل شيء إذا أدى مهمته هذا كامل بالنسبة للحديد، هذا كامل، وحجر بالنسبة لحجر هذا كامل، وهذا أكمل من هذا وهذا ناقص، وهكذا النقص والكمال بالنسبة للمخلوقات والكائنات. أيوة. إذا علمنا ذلك نقول وقد أدبنا الله تعالى في القرآن بما أرانا فيه من البيان، وأدبنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في السنة بما أوجب علينا فله المنة، وكذلك بالصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الأدب من المؤمنين بما أوجب علينا من الاقتداء بهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، والذين اتبعوهم. الله، هذا شرع من الله يأدبنا بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يقول شوفوا إيش كيف تكلموا، كيف نطقوا، كيف قالوا، كيف فكروا، كيف عملوا، كيف سلكوا من بعدهم. هاي والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيجوا ولا يضير يضحكون على عقولنا، يقول خلكم من الأنبياء ومن الصحابة والتابعين، تعال شيخك واحد كافر فرنسي ولا كافر أمريكي ولا كافر روسي، بسم الله الرحمن الرحيم، من الله ونرجعون، شوفوا ذا الحين خلقنا ولا أوجدنا ولا مرجعي إليه ولا بيدخل معي قبري ولا شيء، بيضحك عليك في الدنيا وبيشوخذ دينك ودنياك وروح لك كما قد فعلوا. لا إله إلا الله. عندنا العوام يقول ما حد يبدل بأبوه جني، واحد أبوه خرج من صلبه يجيب له جني، وهو إنسان يجيب أبوه جني، وإذا عنده قدوة نبوة ورسالة وأولياء يجيب واحد فاسق إيش هذا؟ في هدي هؤلاء الأنبياء كيف نتعامل مع الكافر فيما يتعلق بمصالح المعاش والدنيا بآدابه وصوره، موجود في هدي الأنبياء. أما يأخذ عليك عقلك ودينك ووجهتك وفكرك وصلتك بربك، هذا شيطان مريد يضحك عليك يفسد عليك دينك ودنياك. يقول ومن بعدهم من أهل الأدب من جمجمهم، وذلك جليل خطره كثير عدو، أذكر بعضه للي يطول شرحه فيعسر فهمه. فابتدأ بيذكر لنا أدب المؤمن بين يديه، لا تعال متى أنت بين يديه، دائم بين يديه، لكن من حال إلى حال لك أدب، وإلا ما تقدر تخرج عن حضرة هذا الرب، فين بتروح؟ ها؟ يسمعك ويراك ومحيط بك، ولا شيء في أرض ولا في سماء حيث ما كنت، أنت دائم بين يديه، لكن راعى ضعفك وعجزك، وبقدر أقول لك وقت الصلاة كذا، وقت القراءة كذا، وقت هذا كذا، وقت الأكل كذا، وقت قضاء الحياة ورحنا بس رتب لك، ولا أنت دائم بين يديه جل جلاله وتعالى في علاه. قال لك بس اجعل لي ساعات تحسن الأدب بيني وبينك وأنا أكفيك الساعات الباقية كلها وسامحك فيها. لو كريم عظيم رحيم جل جلاله وتعالى في علاه، اللهم ارزقنا حسن الأدب، إن شاء الله نخرج من رمضان بحظ وافر من هذه الخيرات الحسان والعطايا الرزان الذي يخص الله بها أهل الشان ممن أراد أن يرفعهم أعلى الجنان، يكونون قريب ممن أنزل عليه القرآن. إذا كان أهل الجنة يختلفون في النظر لجلال الكريم، هذا في الأسبوع وهذا في الأسبوع مرتين وهذا ثلاث وهذا في كل يوم وهذا في كل صبح وعشية، كذلك أهل الجنة يختلفون في رؤية محمد، هذا يلقاه في الأسبوع وهذا يلقاه في مرتين وهذا في كل يوم يشوف، في مقدار كل يوم يشوف، الله أكبر، القرب يختلف. نريد القرب منه إن شاء الله. اللهم أكرمنا بقربه وسقنا من شربه، أسعدنا بحبه، وارفعنا إلى أعلى مراتب أهل دربه، وارزقنا حسن محبة آله وصحبه، وانظر إلى أمته به، واكشف الكرب عنهم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.